بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنزيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في التنزيل. التنزيل تنزل من النزول، هذا الكواكب، وما جاء في التنزيل يعني من الأدلة، ما جاء يعني ورد من الأدلة على تحريم الاعتقاد في النجوم لأنها تؤثر في هذا الكون، لأن التدبير والخلق ولله سبحانه وتعالى، وأن هذه النجوم فهي كغيرها من المخلوقات، خلقها الله لحكمة وفائدة بينها سبحانه وتعالى في كتابه، فلا يزاد على ما جاء في القرآن مما ذكره الله في هذه النجوم. التنجيم هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، فيقال مثلا: إذا طلع النجم الفلاني أو غاب النجم الفلاني يحصل كذا وكذا في الأرض، إذا طلع أو غرب النجم الفلاني يحصل غلاء في الأسعار أو رخص في الأسعار أو ينزل المطر أو يحصل مرض أو غير ذلك، وينسبون هذا إلى النجوم، وهذا من فعل الجاهلية كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية، الطعن في الأنساب والفقر في الأحساب والاستبقى بالنجوم والنياحة على المجد. هذه من أمور الجاهلية وستبقى في بعض هذه الأمة، يوجد في هذه الأمة من يعتقد شيئا من ذلك، هذا من باب التحذير، هذا خبر معناه التحذير من هذه الأمور، لأن هذه الأمور تؤثر في عقيدة المسلم. وهذه النجوم خلقها الله سبحانه وتعالى لسائر مخلوقاته المسخرة، هي مسخرة مدبرة، والنجوم مسخرات بأمره، والنجوم مسخرات بأمره في سورة الأعراف في سورة النحل، فهي مسخرات مدبرات، ليس لها من الأمر شيء، أو أنها تخلق أو أنها تخلق شيء، أو أنها هذا من اعتقاد الجاهلية. باب ما جاء في التنزيل. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. هذا ما ذكره البخاري رحمه الله معلقا في صحيحه عن قتادة ابن دعامة السدوسي التابعي من كبار التابعين ومن أئمة التفسير والفقه رحمه الله. قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث: ثلاث كتب، هذا بالاستقراء، هذا بالاستقراء من كتاب الله عز وجل، ثلاث كتب ذكر الله في كتابه زينة للسماء، هذه الأولى كما قال سبحانه وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان الناس، على سبحانه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح فجعلناها رجوما للشياطين. فإذا نظرت في السماء في الليل رأيت هذه النجوم المضيئة المتلألئة، فإن ذلك يعطيك منظرا جميلا فيزينه، زين الله بها السماء وأخبر أنها في السماء الدنيا، لأن السماوات سبع قدر، فهي في السماء الدنيا مما يلي الأرض، ولهذا يراها الناس وتتلألأ. فإذا أظلم الليل ونظرت هذه النجوم أعجبتك زينتها ودلتك على قدرة الخالق سبحانه وتعالى، ورجوما للشياطين كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فإن هذه النجوم تنطلق منها سهم فتصيب الشياطين التي تسترق السمع تحرقهم بإذن الله، فهي فراسة للسماء كما قال تعالى عن الجن: وأنا كنا نقعد منها من السماء مقاعد للسمع فليكون السمع. فمن يستمع الآن يجد له في هذا الرصد، وذلك عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خلفت السماء وقبلت من استراق السمع، فقد يبقى شيء من ذلك لكنه قل بعد بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، قل جدا. فهي حراسة السماء، رجوما للشياطين، هذه الثانية. ثالثة: علامات اهتدى بها، اهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، ما قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. المسافر في الليل لا يرى الجبال ولا يرى الطريق، لكن يسير على النجم ويعرف الاتجاه، كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وفي ظلمات البحر، البحر ما فيه جبال ولا فيه علامات، كله مستوى، فالبحارة أصحاب السفن والمراكب يعرفون الاتجاه بالنجوم، يعرفون الجهة التي يقصدونها بالنجوم، إذا رأوها عرفوا الاتجاه فساروا على هدى. فهذه هي الحكم التي ذكرها الله الذي خلق هذه النجوم، فلا يجوز لأحد أن يضيف إليها حكمة لم يذكرها الله سبحانه وتعالى، كأن يقول هذه النجوم تدل على وقوع الحوادث في الأرض، أو أنها تدبر هذا الكون، فإن هذا قول بلا علم. لهذا يقول قتادة: فمن اعتقد فيها غير ذلك فقد أخطأ، لأنه قال بغير علم وأضاع نصيبه من العلم أو أضاع نصيبه من الجنة إذا اعتقد بهذه النجوم أنها تؤثر في الكون على الشرك. والمشرك ليس له نصيب من الجنة، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وتكلف ما لا علم له به، ما عنده دليل، ليس عنده دليل على ما قال. هذا دليل على أن المسلم لا يجوز له أن يقول بغير علم وبغير دليل، لا يتخرف أو يقلد أهل الضلال، وإنما يقول بحسب الدليل في النجوم وفي غيرها ما يتعلق بالأحكام الشرعية في العقيدة أو في الحلال والحرام أو غير ذلك من الأمور الشرعية. ما يجوز للإنسان أنه يتكلم بغير دليل من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن فعل هذا فهو من المتكلفين الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. والقول على الله بغير علم فوق الشرك، وأن تشركوا لله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا تقف ما ليس لك به علم. يجب على الإنسان أن يتوقف عن الأمور التي لا علم له بها، وأن لا يقول خصوصا في أمور الشرع وأمور العقيدة للذات لا يقول إلا بدليل كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. علم أو التنجيم، علم النجوم أو التنجيم ينقسم إلى قسمين عند أهل العلم. القسم الأول علم التأثير، هو أن يعتقد أن هذه النجوم تؤثر في الكون فينزل بسببها المطر أو ينحبس أو تغلو الأسعار أو ترخص، أو من تزوج في النجم الفلاني يوفق، ومن تزوج في النجم الفلاني يفتر، أو غير ذلك من أقوال أهل الجاهلية. ومن يسير في رسالته من الناس اعتقاد أن النجوم تؤثر فيما يجري على الناس، هذا هو علم التأثير، وهذا كفر، وهذا حرام بالإجماع، إجماع أهل العلم. النوع الثاني علم التشجير، وهو معرفة الحساب، معرفة الحساب. هذه النجوم لها منازل، منازل تسمى منازل القمر، 28 منزلة، 14 يمانية و14 شامية. ينزل القمر في كل ليلة منها منزلة إلى أن ينتهي الشهر، وفي 29 والثلاثين يختفي، يعني يختفي القمر في ضوء الشمس، ثم ليالي الاستسراء، ثم يبعد عن الشمس فيعرف نهاية الشهر إذا هل الهلال، يعني إذا خرج من شعاع الشمس يعرف به بداية الشهور، كما قال تعالى يسألونك عن الأهلة كل مواقيت للناس والحج، فهي يعرف بها مواقيت الكتاب يعرف بها أجل الزوال، مواقيت الصلاة اليوم والليلة، هذا يسمى علم الكتاب. جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذه منازل الشمس ومنازل القمر جعلها الله لمعرفة الكتاب. وهذا اختلف العلماء فيه كما سمعت، فقتادة وابن عيينة سفيان بن عيينة يحرمان هذا العلم وهو علم الكتاب، معرفة الكتاب بالنجوم، لأن هذا وسيلة إلى النوع الأول، لأنه وسيلة إلى النوع الأول المخاف. والقول الثاني أن هذا لا بأس به، وهذا من الفتنة في خلق هذه النجوم. وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي الحنبلي شيخ الإمام أحمد، وهذا هو الصحيح أنه لا بأس في تعلم منازل القمر ومعرفة الكتاب، مواقيت الزراعة، مواقيت غرس الأشجار، بذور، هذا لا بأس به لأنه لا محذور فيه، والله جعل للأشياء مواقيت بلا شك. لكن ليست هذه النجوم هي التي تقضي السير في هذا الكون، إنما هي مواقيت فقط، مواقيت لمعرفة أوقات الزراعة وغرس الأشجار، وأيضا مواقيت للصلوات ومعرفة الشهور، معرفة الآجال، يسألون عن الأهلة، هي مواقيت للناس والحج، يعرفون بها مواقيت معاملاتهم، ويعرفون بها تعرف بها النساء عدد على عدد العدة، تعرف بها النساء العدة إذا كنا لسنا من ذوات النحير، فهذا لا بأس به، هذا هو الصحيح، لأن هذا لا يؤثر في العقيدة. نعم، تعرف الكتاب الفلك لا يؤثر في العقيدة، فالفلكيون يحسبون الحساب للصلوات وللأهل لها، ويضعون في هذا ثبتات طويلة، بعضهم يضع إلى 100 سنة، مثل تقويم أم القرى ومثل غيره من الحساب الذي يوضع للمستقبل. استريح الناس يستفيدون من هذا، ما عليهم إلا كل سنة يخرجون من هذا التقييم المطول، يخرجون كتاب السنة ويطبع في مفسرات وفي في نتائج توضع على الجدران وفي المكاتب، يعرفون الناس بهذا المواقف. هذا شيء لا بأس به وهو من المصالح، والله خلق النجوم لمصالح العباد، هذا شيء جرب وعرف وغبر وليس فيه أي محذور ولله الحمد، هذا هو الصحيح من الجائز. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
لا، 3 لا يدخلون الجنة، وهذا وعيد شديد، فإن المؤمن يدخل الجنة فإنما يحرم من دخول الجنة غير المؤمن. الله جل وعلا حرمه من دخول الجنة بسبب هذه الجرائم، فدل على خطرها. الأول مدمن الخمر، الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، والخمر يراد بها ما خامر العقل وغطاه وأثر، هذا هو الخمر. كل مادة تسكر فإنها خمر من أي شيء اتخذ. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أثر كثيره فقليله حرام. والخمر ما خامر العقل يعني غطاه، ومنه الخمار للمرأة لأنه يغطي رأسها. فالخمر مأخوذة من الخمار وهو التغطية أو التخمير، لأنها تغطي العقل، فهي حرام بإجماع المسلمين. فمن استحلها حرام بالكتاب والسنة والإجماع، فمن استحل الخمر فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. أما من اعتقد أنها حرام ولكن شربها من باب الشهوة، وهو يعرف أنه مذنب وأنها حرام، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وأوجب الله الحد عليه لأن يجلد. قد جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، جلد أصحابه، وأجمع المسلمون على الجلد في الخمر عقوبة للشارب ورجعا له. فإذا داوم المدمن معناه المداوم على شرب الخمر، فإذا داوم على شرب الخمر دل على عدم المبالاه، فصار أشد من الذي لا يدمن. لهذا صار عليه هذا الوعيد الشديد أنه لا يدخل الجنة، هذا وعيد شديد، لأنه أصبح لا ترجعه الحدود ولا. ولهذا جاء في الحديث أنه إذا شرب يحد، إذا شرب يحد، إذا شرب يحد، إذا شرب الرابعة يقتل، جاء في بعض الأحاديث. واختار هذا شيخ الإسلام بن تيمية أن الشارب إذا تكرر منه 4 مرات أنه يقتل عملا بهذا الحديث، لأنه أصبح لا ترجعه الحدود، وقتله هو من باب التعجيل وليس هو من باب الردة، وإنما هو من باب التعجيل. وأما وعيده في الآخرة فكما سمعتم، فوعده الله بأنه لا يدخل الجنة، وليس معنى هذا أنه كافر، بل هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن توعده الله بهذا الوعيد. فنحن نريد الحديث ولا نتعرض له بتأويل، نريده كما جاء. وإن كنا نعتقد أن من لم يستحل للخمر فإنه ليس بكافر، وإنما هو فاسق، إذا كذبها ولم يستحلها فهو فاسق، هو معرض للوعيد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة عملا بالمسلم. لكن على كل حال هذا يدل على شدة جريمة المدمن للخمر، وأنه معرض للوعيد الشديد. مدمن الخمر وقاطع الرحم، الرحم المراد بها القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم. القرابة لها حق أوجبه الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة: وآتي ذا القربى حقه، جعل الله له حقا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. القرابة لها حق سواء كانت من جهة الأم كالأخوال والخالات، أو من جهة الأب كالأعمام والعمات والإخوة والأخوات إلى آخره، لا لها حق على قريبهم في الصلة والإحسان وسائر ما فيه نفع لهم ودفع الضرر عنهم، حقهم ثابت في كتاب الله وسنة رسوله. فالذي يقطع الرحم ولا يؤدي حقها متعرض لهذا الوعيد أنه لا يدخل الجنة وأنه ملعون، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحام. فقد قال الله جل وعلا: بالرحم أصل من وصلت وأقطع من قطعت. الرحم لها حق عظيم، فمن قطع رحمه فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. مع العلم بأنه لا يكفر بهذا، لكن هو متوعد بهذا الوعيد، إن شاء الله نفذه فيه وإن شاء غفر له، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والثالث مصدق بالسحر. السحر كما تقدم لكم أنه كفر وأنه شرك، لأن الساحر يخضع للشياطين ولا يستطيع عمل السحر إلا بخضوعه للشياطين. إذا خضع للشياطين وأطاعهم فقد أشرك بالله عز وجل. فالذي يصدق الساحر مثله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أتى ساهما صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صدق بالباطل وصدق بالكفر والشرك، فيكون مثل الساحر يصدق بالسحر أنه لا يدخل الجنة، لأن الساحر لا يدخل الجنة قطعا إلا إذا تاب إلى الله، لأنه كافر مشرك. فكذلك من صدقه ووافقه على سحره فإنه يكون مثله، كما دلت على ذلك الأدلة. لكن ما الشاهد من هذا الحديث لباب التنزيل؟ الحديث هذا في السحر. الشاهد أن التنزيل نوع من السحر كما سبق، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر كما سبق لكم. فالمصدق للسحر هذا يدخل فيه المنجم، والذي يصدق المنجمين فإنه يدخل في السحر، لأن تصديق بالتنجيم سحر، أن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. نعم، هذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب. نعم. قوله: باب ما جاء في التنزيل. قال شيخ الإسلام: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. هذا تعريف التنزيل، هذا تعريف التنزيل. نعم. فقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنزيل من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها. يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا من
هذا كلام الخطابي أبو سليمان الخطابي الإمام الجليل
وكلامه لا موجود في معالم السنن شرح مختصر سنن الترمذي. هو إمام جليل كلامه هذا يوافق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرض. الذي ينسب هذا إلى النجوم وطلوع النجوم أو غروبها هذا هو التنجيم المحرم المخل بالعقيدة. نعم. سائد كلام الخطابي.
قال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه
لأن هناك علم لا ينهى عنه وهو علم الكتاب. نعم.
هو ما يدعيه أهل التنجيم.
نعم.
من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان.
يستدلون بطلوع النجم وغروبه على أنه سيحدث كذا وكذا في مستقبل الزمان. وهذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه. سترسخ الأشعار، سينزل المطر، سيأتي رياح أو غير ذلك من الدعاوى المستقبلية. هذا ادعاء لعلم الغيب ونسبته للنجوم باطلة. نعم.
التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور.
تصريف الرياح بيد الله عز وجل، هو الذي يصرفها وهو الذي يأذن بهبوبها وسكونها. هذا من شأن الله، ليس هو من شأن طلوع النجوم أو غروبه. نعم. أو الأسعار، غلاء الأسعار رفعها أو نزول المطر أو غير ذلك، كل هذا بيد الله جل وعلا. نعم. النجوم ما زالت تطلع وتغرب، ولا يحصل هبوب رياح ولا يحصل نزول مطر ولا يحصل أمراض إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها في مسير الكواكب في مجاريها.
لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم بمسير الكواكب في مجاريها. نعم.
التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها واختراقها.
نعم.
يدعون أن لها تأثيرا في السفليات.
السفليات يعني في الأرض. نعم.
وهذا منهم تحكم على الغيب.
أي نعم، هذا من ادعاء علم الغيب. نعم.
وتعاط لعلم قد استأثر الله به فلا يعلم الغيب سواه.
نعم.
قوله:
ما أجمل كلام هذا الإمام، على توضيح واضح، وهو معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
قوله: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها.
فما هذا ما دل عليه القرآن بالاستقراء. من يجيب شيء رابع أو خامس؟ ما في. نعم.
فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ.
نعم، يعني من نسب إليها شيء غير هذه الثلاث فقد أخطأ، لأنه قال بدون دليل، والذي يقول بدون دليل مخطئ. نعم.
فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به.
نعم.
انتهى. هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه.
تعليق البخاري معنى ذكره الشيء بدون سند، ذكره الحديث أو الأثر بدون سند، هذا هو المعلق. نعم.
وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم.
نعم.
وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة بلفظ أطول من هذا.
نعم.
وقول قتادة رحمه الله يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره،
وهو في عصر التابعين، يدل على أن هذا الاعتقاد الفاسد قديم، وهو قديم من وقت النمرود وقوم إبراهيم الذين يعبدون الكواكب. نعم.
وقول قتادة رحمه الله يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره، فأوجب له إنكاره على من اعتقده وتعلق به.
وهذا واجب العلماء أنهم ينكرون المنكر، ولا سيما المنكر في العقيدة، ويجب على العلماء أن ينكروه إذا حدث ولا يسقطوا عن هذا. نعم.
وهذا العلم مما ينافي التوحيد.
نعم، لأنه اعتقاد في هذه المخلوقات أنها تتصرف في الكون، هذا شرك بالله عز وجل، لأنه لا يتصرف في الكون إلا الله، وهذه المخلوقات هي مدبرة يجريها الله بحسب أمره سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا العلم مما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك.
وهذا المناسبة ذكر الشيخ رحمه الله لهذه الترجمة لكتاب التوحيد، أن من اعتقد هذا الاعتقاد فإنه يبطل توحيده. نعم.
ويوقع في الشرك لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها، وهو الله سبحانه بمشيئته وإرادته.
نعم.
كما قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون.
الأمر كله لله جل وعلا، هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي يصرف الرياح، بيده مصاريف الأمور كلها. نعم.
قوله: خلق الله هذه النجوم لثلاث. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
الآية فيها فائدتان للنجوم: الفائدة الأولى أنها زينة للسماء، والفائدة الثانية أنها رجوم للشياطين التي تحاول اختراق السماء. نعم.
وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا.
لقد زينا السماء الدنيا، لأن السماوات سبع، سماء الدنيا إلى السماء السابعة. نعم. وكل سماء فيها ستان، السماء فيها ستان وعمار. نعم.
وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان.
نعم.
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
نعم. استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. نعم.
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
سراجا وهو الشمس، والقمر منير، الشمس ضياء والسراج، وأما القمر فهو نور، فجعل القمر فيهن نورا. نعم.
وزينها بمصابيح
والنجوم. السماء الدنيا فيها الشمس، فيها القمر، فيها النجوم. نعم.
وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم.
نعم.
قوله: وعلامات، أي دلالات على الجهات يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك.
هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الثالثة أن الله جعل هذه النجوم علامات يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، فلولا وجود هذه النجوم لتاه الناس في أكثرهم، لو أن النجوم انطمست أو لم تظهر فإنهم لا يدرون أين يتجهون في الظلام. هذا شيء واضح معروف. نعم.
يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر.
نعم.
أي لتعرفوا بها جهة قصدهم.
نعم.
فإن قيل
يعرفوا بها،
أي لتعرفوا بها جهة قصدهم.
أي نعم، جهة تحريف الله، ليعرفوا بها جهة قصدهم. يعرف يعني الناس بها جهة قصدهم، أو لتعرف بها جهة قصدكم. نعم.
فإن قيل المنجم قد يصدق، قيل صدقه
تخلص، يعني قد يقع مثل ما قال، هذا من باب الموافقة وليس هو دليل على صدقه، وإنما وافق كلامه قضاء وقدرا، فظن الناس أنه أن هذا يدل على صدقه، مثل الفاهم قد يصدق بسبب الكلمة التي سمعت من السماء، فكونه يصدق هذا لسبب له، ما هو من فعله هو، ما هو من فعله هو، وإنما وافق هذا الشيء. وأيضا فيه فتنة، فتنة للناس لأجل أن يتبين الصادق في عقيدته من المنحرف الذي يأخذ هذه الضلالات، ففيه اختبار للناس، كونه يصدق فيه اختبار للناس. نعم.
فإن قيل المنجم قد يصدق، قيل
هذه شبهة يعتمد عليها هؤلاء الضلال، لا بد من الجواب عنها. فنقول صدقه ليس دليلا على صحة مذهبه، وإنما لأنه وافق القضاء والقدر، ولأجل الابتلاء والامتحان. نعم.
قيل صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في مئة،
وهذه الكلمة ليست من صنعه، هذه من الكلمة التي سمعت من السماء. نعم.
وصدقه ليس عن علم، بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه.
نعم.
قوله وكره قتادة تعلم منازل القمر،
فالعبرة ليست بكونه يصدق المضلل أو المخرف، كونه يوافق يطابق، ليست العبرة بهذا، العبرة بالدليل، العبرة بالدليل من الكتاب والسنة. أما كونه يصدق في بعض الأحيان هذا لا يدل على أن ما قاله صحيح، وأن فعله هذا صحيح. نعم.
قوله وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة ذكره حرب عنهما،
هذا بيان حكم تعلم التنجيم، تعلم التنجيم وهو على قسمين، قسم الحرام بالإجماع وقسم فيه خلاف. الحرام بالإجماع هو الاعتقاد بالنجوم أنها تؤثر الحوادث في الأرض، هذا حرام بالإجماع وهو شرك وكفر بالله وادعاء لعلم الغيب. النوع الثاني علم التسيير وعلم علم الكتاب الذي هو من مصالح الناس، وهذا فيه الخلاف بين قتادة وسفيان بن عيينة وبين الإمام أحمد وإسحاق وغيرهم، أنه جائز أو ليس بجائز، على قولين، والصحيح أنه جائز لأنه لا ضرر فيه. نعم.
وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة،
منازل القمر يعني 28 منزلة التي يسيرها القمر في شهر، منازل الشمس تسيرها في سنة، الشمس لها منازل في الجنوب والشمال صيفا وشتاء، وهذه منازل الشمس في البرود، في البرود الاثني عشر، هذه أيضا معروفة بالكتاب ويعرفها الفلكيون، ليست هي من الحرام، إن الله خلق الشمس والقمر ضياء ونورا ولأجل معرفة السنين والكتاب. نعم.
ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، قال الخطابي
بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوي. نعم.
قال الخطابي أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف
به، كلام الخطابي في تنجيم المحرم، وهذا كلامه في النوع الثاني هو المختلف فيه. نعم.
قال الخطابي أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة
علم النجوم، هذه بقية كلامه الأول الذي ساق المصنف أوله.
أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة،
زوال الشمس يعني دخول وقت الظهر،
وتعلم به جهة القبلة،
جهة القبلة للمسافرين إذا اشتبهت عليهم القبلة في الليل ينظرون في النجوم ويعرفون الاتجاه ويعرفون الجهة التي فيها الكعبة يصلون إليها، يعرفون الشمال والجنوب والغرب والشرق، يعني هذا بسبب النظر في النجوم في الليل.
فإنه غير داخل فيما نهي عنه. وذلك أن معرفة هذا العلم يصح علمه بالمشاهدة، وأما
ليس فيه النفاس بالعقيدة، ليس فيه النفاس بالعقيدة، يعني لا يدعي أن الشمس والقمر والنجوم تؤثر في الكون، وإنما يقول إنها علامة على الكتاب فقط، والله جعلها للكتاب كما في القرآن في سورة يونس، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق. هذا لا حرج فيه، معرفة الكتاب لا حرج فيه، بل هو من المصلحة.
وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها من الكواكب، قصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به.
ولو كان هذا حراما لنهوا الناس عنه.
مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها
فيعرف جهة الكعبة،
فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى باسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التفسير لا علم التأثير، فإنه
غير اللي هو معرفة منازل القمر منازل الشمس، هذا علم التفسير التي تسير فيها الشمس والقمر من أجل ضبط الحساب ومعرفة المواقيت، هذا لا بأس به.
لا علم التأثير،
علم التأثير هو اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون، هذا هو المحرم وهو المخل بالعقيدة.
لا علم التأثير فإنه باطل محرم قليله وكثيره. أما علم التفسير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للابتداء ومعرفة القبلة والطرق، وهو جائز عند الجمهور. قوله: ذكره حرب عنهما،
حرب الكرمان من تلاميذ الإمام أحمد، من أصحاب الإمام أحمد، له مسائل رواها عن الإمام أحمد تسمى مسائل حرب.
ذكره حرب عنهما، هو الإمام الحافظ حرب ابن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من أدلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن نعيم وغيرهم. وله كتاب المسائل التي سأل عنها الإمام أحمد وغيره. مات سنة 80 و200. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم ابن مخلد ابن يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف ابن راهوي، روى عن ابن المبارك وابي اسامه وابن عيينه وطبقتهم. قال احمد: اسحاق عندنا من ائمه المسلمين.
وروى عنه الامام احمد رحمه الله ومن شيوخ الامام احمد.
روى عنه احمد والبخاري،
وهو روى عن احمد هو روى عن أحمد وأحمد روى عنه، أنهم متعاصران. نعم.
روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. وروى هو أيضا عن أحمد.
نعم.
مات سنة 39 و200.
نعم.
قوله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم، وقال صحيح وأقره الذهبي. قوله عن أبي موسى: هو عبد الله بن قيس ابن سليم ابن حضار بفتح المهملة وتسديد الضاد، أبو موسى الأشعري، صحابي جليل، مات 53. قوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة: شاهد للترجمة، ومصدق للسحر. وفي هذا الحديث كما تقدم في نظائره كقوله: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واختار الإمام أحمد رحمه الله أن مثل هذه الأحاديث تمر كما جاءت من غير تأويل.
يعني قول لا يدخلون الجنة مع أنه ما حسن بسفرهم، فهذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت، مع اعتقاد أنهم لا يخلدون في النار وإن دخلوها فإنهم من أصحاب الكبائر، وقد يغفر لهم فلا يعذبون. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، ومنهم هؤلاء، فيكون هذا من باب الوعيد الذي إن شاء الله نفذه وإن شاء غفره، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فليس معناه أنهم يغفرون ويخرجون من الملة، هذا قول الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر. والأحاديث والأدلة يجب أن يرد بعضها إلى بعض، ما يقل بطرف يترك الطرف الثاني. نعم.
قال الذهبي: في الكبائر ويدخل فيه تعلم الكيمياء وعلمها،
نوع من السحر. نعم.
وعقد المرء في زوجته،
هذا السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجته، يحببونه إليها أو يبغضونه إليها، هذا من عمل السحرة. نعم.
ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه.
نعم.
وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. انتهى مختصرا.
نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل.
نعم.
الأولى: الحكمة في خلق النجوم.
نعم. كما بينها الله أنها ثلاث: زينة للسماء، ونجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها. نعم. وبها يعرف الكتاب أيضا والمواقيت. نعم.
الثانية: الرد على من زعم غير ذلك.
من زعم غير ما دل عليه كتاب السنة من فوائد النجوم، من فوائد النجوم والحكمة في خلقها، أن نسب إليها غير ما جاء في الكتاب والسنة فإنه يكون ضالا مضلا. نعم.
الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
أما الخلاف في تعلم التأثير فهذا حرام بالإجماع لأنه شد، أما تعلم المنازل فلا بأس به، فلا زال العلماء يعملون الكتاب الفلكي ويظهرون هذا في كتبهم. نعم. أصلح الناس تقتضي هذا. نعم.
الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل.
أي نعم، ولو عرف أنه باطل إذا انفعل معه وأجازه فإنه يكون متوعدا بعدم دخول الجنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال المزارعون إذا دخل النجم الفلاني لون التمر وغير ذلك، هل يعتبر هذا من التمثيل؟
لا، ليس هذا من التمثيل، هذا من معرفة ميقات قلاح الثمار، أن تطلق في الوقت الفلاني. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن من استحل الخمر فهو كافر. فهل الذين يستحلون المحرمات التي أجمع على تحريمها العلماء في هذا الزمان كهيئة كبار العلماء يكون كافرا؟
الإجماع إجماع الأمة، إجماع الأمة، إذا أجمع علماء الأمة هذا هو الإجماع، أما إجماع بعضهم هذا لا يسمى إجماع. الإجماع المراد به إجماع علماء العصر كلهم، لا هو الإجماع على قضية من القضايا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على مدمن الخمر؟
لكن هيئة كبار العلماء أو غيرهم من الأفراد أو الجماعات ينظر إلى الدليل الذي استندوا إليه، ينظر إلى دليلهم، فمن كان معه الدليل يجب المصير إليه، ومن ليس معه دليل لا يجوز تقليده ولا العمل بقوله لأنه خطأ، هذا هو الواجب. فما أجمع عليه العلماء فليجمع حجة قاطعة، وما اختلفوا فيه فإنه يرد إلى الدليل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يرد إلى الدليل، فمن كان معه الدليل وجب قبول قوله وترك ما خالفه، هذا هو واجب المسلم الذي يخاف الله والدار الآخر. أما صاحب الهوى الذي يدور ما يوافق هواه ولو خالف الدليل فهذا ضلال والعياذ بالله، هذا يتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المهتمين بالزراعة هذه الألفاظ: إذا دخل نجم كذا يزرع النبات الفلاني، وإذا دخل نجم كذا غارت المياه الجوفية.
وإذا هذا وقيس يا أخوان، ما هو بسبب النجم إن تزرع الأشياء هذه إن تصلح أو ما تصلح، هذا ما يجوز اعتقاد أن النجوم هي اللي أثرت، وإنما هذه مواقيت فقط. الله جعل للأشياء مواقيت، جعل للزراعة مواقيت، جعل للحر مواقيت، للبرد مواقيت، هذه مواقيت جعلها الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على مدمن الخمر المدمن على المخدرات في الوعيد المذكور بأنه لا يدخل الجنة؟
أكل مدمن المخدرات أشد من مدمن الخمر، المخدرات أشد في الإنسان وفي المجتمع من الخمر والعياذ بالله، لأنها تسقط الآدمية، تورث المرض الحساس، ويصبح متعاطيها ليس له عقل وليس له غيرة، يصبح مريضا عالة على غيره، ثم يؤول أمره إلى الموت، هذا أشد من الخمر، والمخدرات أشد من الخمر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقياس لأن الشخص يكون قد قطع رحمه، لا سيما في هذا الزمان بكثرة الأعمال والأشغال، فقد لا ترى أباك إلا بعد شهر وأنت في المدينة نفسها، أو لا ترى عمك إلا في العيد فقط، فهل يعد هذا قطعا للرحم؟
صلة مقصورة على رؤية الرحم أو زيارة الرحم، هذا من الصلة زيارتهم ورؤيتهم، والصلة تكون بأمور كثيرة، فإذا عجزت عن نوع منها فلا تترك النوع الذي تقدر عليه من الأمور الأخرى.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، البعض يدعي أن هذه السنة مطيرة بإذن الله أو غير مطيرة من خلال حركة الرياح ونحو ذلك، فهل يعد قوله من التنزيل؟
نعم، لم يدعى علم الغيب تدريك النفس المطيرة ولا ما هي المطيرة، لكن فرض الله عز وجل، يرضي الله، أما أن نزول هذه السنة سنة مطر أو ما هي سنة مطر بدليل الرياح إلى الآن
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النظر إلى ما يسمى بالنسخة الجوية ومتابعة ذلك والانطلاق منه عملا أو عدم ذلك، هل يعد من التنجيم؟
لا، ما هو من التنجيم، هذا يبنون على أمارات في الجو، المراصد عندهم مراصد يصيرون الجو وما فيه، يقولون يمكن يستهد رياح، يمكن يجي سحاب، يمكن هذا من التوقعات، أليس هو من الجزم؟ إنما هو من التوقعات بحسب الأمارات التي في الجو يدركونها بالمراصد، ولو قالوا أنه سيحدث كذا أطعم هذا لا شك حرام عليه، لكن يقولون يمكن يحصل كذا، يتوقع أنه يحصل كذا، هذا لا بأس به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للسحر هل هناك فرق بين الساحر وطالب السحر من ناحية الكفر؟ فالبعض الآن يفرق بين الساحر ومن طلب السحر، هل هناك فرق بينهم؟
أبدا لا فرق بينهم، اللي يعمل السحر واللي يطلب ويصدق لا فرق بينهما، لأنه إذا طلب السحر فقد رضي به وصدق صاحبه وصار مثله، الواجب على المسلم إنما يقول بجهل أو حسب هواه ومعرفته، إنما يقول بموجب الدليل، وإذا كان لا يدري يسكت، لا يفتي الناس، يضلل الناس وهو ما يعرف ولا يدري، هذا مسؤولية عظيمة جدا، الإنسان ما كلفه الله أنه يتكلم يفتي يقول وهو ما يعرف ولا يدري، وإنما اعتمادا على ظنها وعلى علمه القاصر، هذا ما يجوز، هذه أمور خطيرة لا يجوز الكلام فيها إلا عن علم بصيرة واتباع لأئمة العلماء الذين يقتدى بهم. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم؟
هذه ثورة أهل الأجر أن يتركوه، ما يلزمونه أنه يذهب معهم إلى عيدهم واحتفالهم، أودع المرض من أجل أن يتركوه، وهو يقصد بذلك تكسير الأصنام، هذا للمصلحة، مصلحة الراجحة، يودع أنه مريض وهو ما هو مريض من أجل أن يتركوه فيتفرغ لتحطيم الأصنام. نعم، هو المصلحة راجحة. نعم.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يقال إن المراد من الحديث ثلاثة لا يدخلون الجنة أن المراد لا يدخلون الجنة ابتداء؟
أنتم كما سمعتم كما قرأتم في الشرح أن هذا الحديث يمر ولا يتعرض له بتأويل، فلا يقال ابتداء ولا، وإنما يمر كما جاء. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
لأنك إذا أولتها ذهبت الزجر الذي فيه تساهل الناس، فاتركوا على ما هو عليه أمره كما جاء، لكن العقيدة أن هؤلاء ليس كفارا، لكن الله حكم بهم بهذا الحكم وهو أعلم سبحانه وتعالى، نحن لا نتعرض لهذا. لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أليس يقال بأن من يقول بأن النجوم يعرف بها الحساب والمواقيت نكون بذلك قد جدنا حكمة رابعة؟
جدنا حكمة رابعة، والله يقول ولتعلم عدد السنين والحساب، مثل ما تقرأ القرآن هذا ذكره الله سبحانه وتعالى، ما جدناه من عندنا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا، هذا من القرآن، تعلموا عدد السنين والحساب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما قولكم فيما يردده كثير من الناس عن طبقة الأوزون وما تشكله من خطورة على البشرية، هل يعد هذا من التنجيم؟
هذا من التخرف الذي ما أنزل الله به من سلطان، نحن لا نصدقهم في هذا الكلام، أما إنهم في مصنوعاتهم والكيماويات والسموم التي بثوها في الجو والأشياء أنه حصل تأثير بسببها في الجو، هذا خطير، حصل من جراء هذه الصناعات والمخترعات وكثرة الدخان وكثرة السموم والكيماويات. أفي شك أن هذا ضرر على الناس، حصل ضرر على الناس بسببهم هم، بسبب ما فعلوا. نعم. أما إن هذا يغير الكون أو يغير مثلا اللي يقولون يغير حرارة الشمس أو يغير، هذا كذب وتخرب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الساحر هل يكون له توبة؟
له توبة، لكن هل يسقط عنه الحد أو لا يسقط؟ الصحيح أنه ما يسقط عنه الحد، إنه يطبق عليه الحد ولا الكاف. فإن كانت توبته صحيحة فيما بينه وبين الله فهذا بينه وبين الله، أما نحن نطبق عليه الحد لأنه لا نطبقه في توبته ونسقط عنه الحد، لأن الساحر لا يوثق بتوبته فيما يظهر لنا، وأنه يريد المراوغة. لكن فيما بينه وبين الله نسل أمره إلى الله، نسل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يشاهد في بعض البرامج التي يقدمها التلفزيون في القناة الثانية ما يسمى بالسرق، ويحدث فيه كثيرا من أعمال السحر، فهل تقديم من مثل هذه البرامج يعد تصديقا لهم وإقرارا لهم؟ وما حكم من يتابعها بحجة أنها ألعاب بهلوانية؟
السحر هو من السحر التخييلي والقمرة، لا يجوز تقديمه في التلفزيون ولا تجوز مشاهدته للمسلم، بل يجب إنكاره لأنه سحر، النظر فيه نظر في السحر، وليس هو رياضة كما يقولون، بل هو سحر، سحر تخييلي وقمرة، فيجب منعه، ولا يجب للمسلم أن ينظر فيه ولا أن يتابع، بل يجب إنكاره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لباب الطيرة، لو أن طريقا جرب أنه مهلك وتكثر فيه الحوادث فتطير به الإنسان واجتنب هذا الطريق ولم يذهب معه، فهل يعد فعله هذا ممنوعا؟
تجنبه هو من أجل التطير، من أجل أن الطريق ما هو زين، طريق فيه انحرافات ولا فيه مطبات خطيرة، الطريق ما هو صالح، ما هو من أجل أنه يتطير، لكن من أجل أنه يتوقع الخطر. توقي الخطر مطلوب، أن الإنسان ما يلقي بنفسه إلى السهلك، إذا كان هذا الطريق ما هو صالح وحصل فيه حوادث بسبب أنه ما هم مستقيم ولهم معتدل ولهم معبد، ما هم من أجل التطير، بل هو من أجل تجنب الخطر، ونحن مأمورون باتقاء الخطر وعدم الثالثة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن من التنجيم ومن حكم معرفة علم النجوم هو معرفة الحساب، وأنه يكون دقيقا، فلماذا لا يعتمد عليه في إثبات هلال رمضان وخروجه؟
لأنه عمل بشري، والرسول ما رجعنا للحساب، الرسول قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فنحن نعمل بقول الرسول، ولأن علم الحساب له متوفر في كل زمان وله متوفر عند كل أحد، والشرع جاء لعموم الناس وعلق الصيام بشيء ظاهر يعرفه العامي والمتعلم والحضري والبدوي والجاهل، وكل علامة ظاهرة، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. الرسول ما ردنا إلى الكتاب، ردنا إلى رؤية الهلال. لماذا نكلف أنفسنا ونقول نعمل بالكتاب؟ نعمل الكتاب عمل بشري يخطئ ويصيب، كثير من أهل الكتاب يخطئ في كتابه، نحن لا نثبت في الشرع أو في أحكام الشريعة شيء ما جاء الدليل به، بل نخالف الدليل ونقول لا اعملوا بالكتاب، فقيل يقول اعملوا بالرؤية إلا نقول لا اعملوا بالحساب، هذا غلط. نعم الله يسر على المسلمين وانت تصعب عليهم تقول اعملوا بالحساب، الحساب ما كل من يعرفه، وانت تخلق الحاسدين تدري انه صواب ولا خطأ، لكن الرؤية ما أحد يفكرها، رؤية واضحة هلال في السماء واضح. نعم
مثل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يحصل على جنسية دولة كافرة لأن حاملها يزاد في راتبه ويعامل معاملة أفضل من غيره بسبب هذه الجنسية؟
لا ما يجوز، قدر في قرار من المجمع الفقهي في مكة المكرمة من سنين بتحريم هذه الشيء، لأنه إلى آخر جنسيتهم جاء خضع لهم، خضع لنظامهم وخضع لسلطتهم وتطرقوا فيه، فلا يجوز هذا، لكن ياخذ الإقامة بقدر الحاجة ثم يرجع إلى بلاد المسلمين لا بأس، أما أنه ياخذ جنسية هذا ما يجوز، أنه يتجنس بجنسية الكافرين لأنه يدخل تحت نظامهم تحت حكمهم. نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم الزوج أن يحجج زوجته؟
ما يلزمه، هي إن كان لها مال تلزمها حجة الإسلام، إذا كان لها مال ووجدت محرم كافر معها وجب عليها حجة الإسلام، أما إذا كان ما عندها مال فليس عليها حج. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإذا وجدت المال ولم تجد المحرم تنتظر، فإن تيسر لها محرم في المستقبل حجت وإلا وكلت إلى أي شخص من المحرم وكلت من يحج عنها. نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يدرس الصغار ويعلمهم صفة الحج فقام بتطبيق عملي وأحرم وجاء بصندوق ومطرشون ثلاجة وصبغه باللون الأسود وأخذ يطوف وفعل صفة الحج، فما حكم هذا الفعل؟
هذا لا يجوز، صبغ الصندوق باللون الأسود هذا صدر فيه قرارات من هيئة كبار العلماء ومن المجامع الفقهية بتحريم عمل مجسم للكعبة، لأن هذا يفضي إلى محذور، ويعتقد الناس بهذا المجسم أنه هو الكعبة والجهال يتعلقون به، فلا يجوز هذا العمل، يكون أنه يعلمهم يدرسهم هذا هذا طيب التدريس، أما أنه يعمل لهم تمثيلية هذه تمثيلية ما هو التعليم، هذا ما يجوز، يعني الناس صاروا من البلاهة إلى هالحد ما يعرفون إلا كذب تمثيلية. نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صبي حج مع أهله متمتعا ولما أخذ العمرة وأحل ثم أحرم في اليوم الثامن احتلم في صبيحة يوم عرفة، السؤال هل يستمر في حجه متمتعا ويعتبر له حجة فرض أم أنه ينوي الحج من جديد ويكون مفردا، أم ماذا يفعل حفظكم؟
أبدا ما عليه الاحتلام، ما هو باختياره، يغتسل والحمد لله إحرامه صحيح وحجه صحيح، الاحتلام ما هو باختياره، ما عليه إلا الاغتسال فقط وإحرامه صحيح وحجه صحيح والحمد لله. نعم
وهل تجزئه عن حجة الفرض؟
إن شاء الله تجزئه عن حجة الفرض. نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن إخوة نسكن في بيت واحد، فهل تجزئ عنا أضحية واحدة تذبح عن جميع أهل البيت؟
نعم إذا كانوا لهم نفقة واحدة واللي ينفق عليهم واحد يذبح، اللي ينفق هو اللي يذبح عن أهل البيت تجزئ عن الجميع. نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يريد الحج ويريد أن يضحي، فهل له أن يحلق يوم العيد قبل أن يتأكد من ذبح أضحيته أم لا؟
يحلق لأجل التحلل من الإحرام، ما خالف يحلق من أجل التحلل من الإحرام، لكن ما يدف أظفاره ولا يأخذ من شاربه ولا من إبطه ولا حتى يتأكد من ذبح الأرض، أما أنه يحلق رأسه من أجل التحلل هذا مثل لا يضر إن شاء الله. نعم
مثل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يأذن الزوج لزوجته بأن تحج حجة الفريضة فهل لها أن تعصيه وتذهب؟
نعم كما أنه ما يجوز لو يمنعها من الصلاة كذلك لا يجوز أن يمنعها من حجة الإسلام إذا توفرت شروطها وجدت المحرم واستطاعت الحج فليس له أن يمنعها من الحج، لأن هذه فريضة مثل الصلاة، ما يمنعها من الصلاة ولا من صيام رمضان، وكذلك ما يمنعها من حجة الإسلام إذا تيسرت لها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي خادمة وتريد أن تذهب للحج، فهل لي أن أرسلها مع إحدى حملات؟
والله هذه مشكلة، هو المشكلة تجيبها من بلدها بدون محرم، أن تجيبها من بلدها بدون محرم وأنت مقفل، إذا أردت تحججها فهو مثل جيبها من بلدها بدون محرم، الإثم حاصل عليك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة عند قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟
لا بأس بذلك، لكن يكتب بها ما يجهر بها، لأن لا يظن أن يسمع أنها من القرآن، يكتب بها يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في نفسه وبلسانه خفيف. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.